أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. نعوذ بالله من أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم والوفاء ملكية الدافع وكون التلف نمد الحق، ووجهه أن الحق المملوك لصاحب الدين إن تشخص في المعزول كان ملكا له، وإن بقي في ذمة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه إذ لم يتلف عليه. إن جرى الكلام في هذه المسألة وهي مسألة امتناع صاحب الحق من أخذ حقه بعد حلول الأجل، بعد المراحل التي ذكرها المصنف، قال: لو لم يكن هناك حاكم كي يجبره، هل تتوجه وظيفة الإجبار على المؤمنين مطلقا أم لا؟ قال: نعم، لأنه أمر بالمعروف وهو واجب على الكل. ثم قال: لو لم يمكن إجباره أو لم ينفع إجباره، هل يتوجب على العدول من المؤمنين أن يقبضوا المال من المديون ويحفظوه للدائن حتى يسلموه إياه في المستقبل؟ قال: هناك نظر أقواه العدل. لماذا؟ لأنه بالأمور الحسبية لا توجب وجوب القبض إلا إذا لم يكن هناك محيص كما يقول الإيراني عن القيام بالعمل، والحال أن حفظ ملك الدائن وصاحب الحق يمكن بطريقة أخرى وهي بطريقة العازل. نفس المديون، نفس المشتري يعزل حق صاحب الدين، ولكن في هذه الحالة لو تلف لم يكن ضامنا، وإنما الضمان يكون على صاحب الحق. ولكن مع ذلك، لأن القبض لم يتحقق، لا تزال الملكية للمديون أو المشتري. هنا توجه إشكال بأنه كيف يمكن أن تكون الملكية للمديون والضمان على صاحب الحق؟ فإذا انخرقت قاعدة الضمان بالخراج أو الخراج بالضمان. الشيخ الأنصاري يقول: نعم، هذا الإشكال يمكن أن يتوجه. لماذا؟ لأنه يمكن تقريب الإشكال بهذا الشكل: بأن المديون عندما يعزل حقا صاحب الحق، إما أن حق صاحب الحق يتشخص بواسطة هذا العزل، حق الدائن بهذا المعزول. إذا قلنا بأنه يتشخص حق الدائن بهذا المعزول، زين، ففي هذه الحالة يكون ملكا لصاحب الحق وهو الدائن. فإذا في هذه الحالة لم تبقى الملكية لمن؟ للمديون، وإنما هي الملكية في الواقع للدائن. وهنا القاعدة تكون صحيحة: الضمان أو الخراج بالضمان. وإما أن نقول: لا، بهذا العازل في هذا العازل تبرأ ذمة البائع بهذا العازل من الضمان، نعم، ولكن لم يتشخص حق المالك، يعني حق صاحب الحق في هذا المعزول، لأن التشخص متى يتحقق؟ إذا حصل القبض.
نعم.
ولم يكن هناك قبض، غاية ما هناك أن المديون عزل ما في ذمته من هذا الكلي في هذا المتعين.
نعم.
ليس بالضرورة أنه ماذا؟ أنه حق صاحب الحق قد تشخص في هذا.
نعم.
ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ من الذي يكون مالكا لهذا وإن وإن عزل؟
المشتري.
هو نفس المشتري والمديون.
نعم.
نعم.
صحيح.
ففي هذه الحالة أصلا لم يكن الضمان على من؟ على صاحب الحق، حتى نقول بأن نعم.
صحيح.
لأنه في الواقع يجب أن يكون الضامن هو المالك، والمالك هو من؟ هو الدافع.
نعم صحيح. المشتري.
المشتري أو المديون. نعم. هذا هو المالك. فإذا تحقق تلفون يجب أن يكون المالك هو الضامن.
صحيح.
لا أن يكون شخص آخر لم يكن مالكا هو الضامن شيء آخر.
صحيح.
هذا هو تقرير الإشكال. الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا، يقول يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن نقول إذا الدافع عزل حق صاحب الحق ففي هذه الحالة ماذا؟ برئت ذمته عن الضمان. ولكن لم يتشخص حق صاحب الحق في ماذا؟ في هذا المعزول. لم يتشخص. لماذا؟ لأن التشخص إنما يتحقق بالقبض، والقبض لم يتحقق. مجرد عزل من المدين بالنسبة إلى حق الدائن، من المشتري بالنسبة إلى البائع. إذن بهذا العزل برئت ذمته، ولكن هذا المعزول لم يكن متشخصا لحق
صاحب الحق.
زين، يقال إن يقول لصاحب الحق وين صار حقه؟ شنو علاقة صاحب الحق بهذا المعزول؟ يقول هناك علاقة ما، ولكن هناك تعلق ما، ولكن هذه العلاقة لم تكن علاقة تعيينية ولا تشخيصية، وإنما هي كتعلق حق المجني عليه بالنسبة إلى العبد الجاني. هناك الفقهاء يقولون أن عبدا جانيا قتل شخصا، حق المجني عليه أو أوليائه، نعم، يتعلق برقبة هذا العبد، ولكن إذا تلف العبد انتفى الحق. نعم انتفى الحق. ولكن إذا كان باقيا هل يتعين حق المجني عليه في هذا العبد؟ ماذا معنى التعين؟ التعين أنه لا يجوز للمولى أن يبدل هذا العبد بعبد آخر أن يعطيه. لا، لم يتعين. لذا يجوز للمولى أن يبدله هذا اللي مثلا قتل الجاني، لا يريد أن يعطيه، يريد أن يعطيه عبدا آخر له ذلك. ليش؟ لأنه غير متعين. وكذلك لا يتشخص حق المجني عليه في هذا العبد الجاني. لماذا لا يتشخص؟ لأن التشخص لم يتحقق إلا بالقبض، والقبض لا يتحقق. هذا بالنسبة إلى، لذا يقولون بأن العبد يجوز للمولى حتى إذا أخذه مثلا المجني عليه واسترقه، يجوز له أن يتصرف في عينه، لم تخرج عن ملكيته.
إنما صارت علاقة وتعلق بين المجني عليه وبين هذا العبد. ولكن تعيين تشخيص بالنسبة إلى هذا العبد لا ما موجود. لذا ملكية المولى بالنسبة إلى العبد لم تخرج، لذا يجوز له التصرف حتى الناقل. هنا أيضا نقول كذلك، عندما المدين يعزل حق الدائن، حق صاحب الحق، ففي هذه الحالة حق صاحب الحق لم يتشخص في هذا، وإنما تحدث علاقة بين صاحب الحق وبين هذا المعزول. إذا تلفت هذه العين المعزولة تكون من ملك من؟ من ملك صاحب الحق. عينا مثل إذا تلف العبد الجاني ينتهي أصلا حق بعد المجني عليه ما إلى حق، لأنه كانت تتعلق بالرقبة. ولكن يجوز لهذا المدين بعد أن عزل هذا المقدار أن يبدله أم لا؟ نعم يجوز له أن يبدله، هذا إذن لم يتعين.
نعم ده صار مكان
ده. نعم. وثانيا، هل حصل القبض حتى يتشخص؟
لا،
لم يحصل. فإذا كان العبد باقيان تبقى هذه العلاقة بين مو العبد، إذا كانت المعزول باقيا، إذا كان المعزول باقيا تكون العلاقة موجودة بين صاحب الحق، مو المدين، بين صاحب الحق وبين هذا المعزول، ولكن علاقة من هذا القبيل وليست علاقة تعيينية ولا تشخيصية. فإذا إذا كانت علاقة من هذا القبيل، إذن لا يزال المديون هو المالك، لأنه لا يقطع هذه الملكية إلا القابض. ولم يكن ذلك، والدليل لو كانت الملكية خارجة عنه وواصلة إلى صاحب الحق لما جاز له أن يبدل هذا العين المعزولة. فإذا بهذا نستطيع أن نتخلص من الإشكال بأنه العازل فائدته الشرعية براءة ذمة العازل الدافع. نعم. ولكن هذا العازل يوجب علاقة ما بين صاحب الحق وبينها، ولكن بين هذا المعزول، ولكن هذه العلاقة لم تكن بقوة بحيث تستطيع أن تخرجه من ملكية المدين.
نعم صحيح.
ففي هذه الحالة نقول بأنه لذا تتخلف القاعدة هنا الملكية للمدين، ولكن الضمان على الدائن. لا يمكن توجيهها، هذا الخرق بالنسبة إلى هذه القاعدة موجود.
صح.
حتى ندخل إلى موضوع. وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع، نعم، بعد العازل، وكون التلف من ذي الحق. ووجهه، أي وجه الإشكال، يعني تقريبه، ووجهه أن الحق المملوك لصاحب الدين بعد العزل، يعني يعني عندما يعزل المدين الدافع، هذا الحق، أن الحق المملوك لصاحب الدين إن تشخص في المعزول كان ملكا له، أي لصاحب الدين. واضح؟ ففي هذه الحالة تكون القاعدة صحيحة، الملكية له والضمان عليه.
نعم صحيح.
وإن بقي في ذمة الدافع، يعني بعد العزل، وإن بقي في ذمة الدافع، يعني حق الدائن يبقى في ذمة الدافع، لأن العين لم تخرج حتى مع العازل عن ملكيته، لم يمكن تلف المعزول منه أي من صاحب الدين. لم يكن يمكن تلف المعزول من صاحب الدين إذ لم يتلف ماله، وإنما تلف مال من؟ مال المدين الدافع. واضح؟ ويمكن أن يقال، هذا هو الإشكال، ويمكن أن يقال إن الحق يعني بهذا العزل، بواسطة هذا العزل، إن الحق قد سقط من الذمة، من ذمة العازل الدافع. إذن الأثر الشرعي لهذا العازل هو ماذا؟ هو سقوط ذمته عن الضمان. ولكن من ناحية أخرى، ولم يتشخص حق صاحب الدين بالمعزول. نعم، ليش؟ لأن التشخص متى يحصل؟ إذا حصل القبض، وحسب الفرض لا قبض في البين. زين، إذا نقول بأنه لا علاقة أصلا بين صاحب الدين وبين هذا المعزول، نقول علاقة ما، وإنما تعلق حق صاحب الدين به أي بهذا المعزول تعلق حق المجني عليه برقبة العبد الجاني. فبتلفه أي بتلف العبد الجاني يتلف الحق، أي يتلف حق المجني عليه. ومع بقائه أي ومع بقاء العبد لا يتعين الحق
في هذا العبد الجاني،
يعني حق المجني عليه في هذا العبد الجاني. والدليل على ذلك أنه يجوز له للمولى أن يبدي له. إذن لم يكن هناك، لو كان معينا لما جاز له التبديل. فضلا عن أن يتشخص به. نعم، التشخص هذا واضح لا يحصل إلا بالقبض، هذا ما موجود. مو بس تشخص ما موجود، بل تعين مانع عن الإبدال أيضا غير متحقق. هنا أيضا كذلك نفس الكلام نقوله بالنسبة إلى المعزول. زين، هذا جواب. الجواب الثاني أنه أن نقول بأنه صحيح هو ملك للدافع، ولكن حين التلف، طبعا التلف من دون إفراط وتفريط من العازل، حين التلف آنا ما تنتقل ملكية التالف إلى صاحب الحق، فيكون التلف في ملكه، فتتحقق القاعدة، تتحقق الخراج بالضمان. إذا شنو فرق الجوابين؟ الجواب الأول نقبل خرق القاعدة، الجواب الثاني القاعدة تبقى على قوتها. زين، ثم يتطرق إلى شيء آخر، بأن هذا العازل إذا عزل هذا الحق الذي يمتنع صاحبه من قبضه، زين، إذا عزله يجوز له أن يتصرف فيه أم لا؟ نعم يجوز له. ليش؟ لأنه لا يزال في ملكه. ولكن لو نتيجة لهذا التصرف تلف، يكون التلف من ملكه بعد، مو من ملك صاحب الحق. احنا عندما كنا نتكلم عن التلف، التلف من دون تصرفين، الآن التلف الناتج عن التصرف يكون الضامن له هو المتصرف، والمتصرف هو الدافع. ثم يقول انزين، عرفنا هذا الحكم، هسه لو عزله هل يجب على العازل أن يحفظه، أن يحفظ هذا الحق المعزول أو لا؟ لا وظيفة له ولا وجوب له بالنسبة إلى الحفظ. الشيخ الأنصاري يقول قد نقول بأنه لا يجب عليه الحفظ. لماذا؟ لأن الشارع امتن عليه عندما قال له اعزله حتى يرفع عنه ماذا؟ كلفة مشغولية ذمته بحق الدائن.
نعم.
عندما أمره بالعزل. هسه إذا كلفناه بعد العزل بالحفظ تكون وظيفته الملقاة عليه أصعب من ما كانت سابقا. نعم. ليش؟ لأنه سابقا كانت في ذمته. نعم. مو معينة، مو معزولة حتى يحتاج إلى حفظها. نعم. قد لا يملكها في ذلك الوقت، ولكن الآن أوجبنا عليه بأنه ماذا؟ أن يعزلها أولا حتى تتحقق في الخارج.
نعم.
ثم نقول بأنه يجب عليه حفظها. إذن هذا خلاف للامتناع.
نعم.
زين. يقول بأن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال هناك تقديران بالنسبة إلى وجوب الحفظ أو عدم وجوبه.
نعم.
يقول تارة المدين عندما يحل أجل الدين يأتي بالحق، معذرة، لا يأتي بالحق، يذهب ويخبر الدائن بأن حقك حاضر وموجود ولكن لم يقبضه. هذه فتصورة. الصورة الأخرى أنه عندما حل الأجل يأتي بالمبلغ ويلقيه على من؟ على الدائن، ولكن مع ذلك الدائن لم يقبض. يقول من حيث وجوب الحفظ يختلف بين الصورة الأولى والصورة الثانية. وجوب الحفظ إنما هو في الصورة الأولى، وأما في الصورة الثانية التي ألقى فيه الحق، ألقى فيها الحق على صاحبي الدين ولم يقبضه، فلا وظيفة له في حفظها. الشيخ الأنصاري يقول قد يكون إشارة إلى أن براءة الذمة لم تتوقف على التخلية فقط، بل التخلية والإقبال. براءة ذمة المدين يعني ذمته لم تبرأ من الدين إلا بالتخلية بينه وبين العين، وكذلك إقبالها بالنسبة إلى مالكها. فإذا كان كذلك في الصورة الأولى عندما حل أجله لم يأتي حصلت التخلية ولكن لم يحصل الإقباض.
صحيح.
الإقباض لا القابض.
الإقباض
لم يتحقق لأنه لم يأتي به. ولكن في الصورة الثانية هم حصلت التخلية وكذلك حصل الإقباض. يقول في المبحث القادم يأتي ما يؤيد هذا الكلام بأنه براءة الذمة لم تكن متوقفة على التخلية فقط.
نعم.
فإذا يجب علينا أن نفرق بين الصورتين.
نعم.
أن نقول في الصورة الأولى يجب الحفظ، ولكن في الصورة الثانية لا يجب الحفظ. ثم يذكر كلاما عن المسالك بشيء آخر.
نعم.
يقول ثم إن الظاهر جواز تصرفه أي تصرف الدافع المدين في المعزول، فينتقل المال إلى ذمته لو أتلفه.
نعم.
نعم. بعد هنا ماكو خرق للقاعدة.
إلى ذمة الدافع.
آه، إلى ذمة الدافع بعد أنه بيصير الملكية إلى والضمان أيضا عليه.
نعم.
حسب القاعدة.
حسب.
لا نخلط بين الصورتين.
نعم.
هنا إتلاف، وكلامنا السابق كان عن التلف. ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف. لماذا مقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه، حفظ المعزول عن التلف؟ يقول لأن شرعية عزله، الشارع عندما أمره بالعزل وكون تلفه من مال صاحب الدين لو كان تلفا لا إتلافا مستندا إلى التصرف، إنما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة بالدين.
نعم.
فأراد الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بذلك. صحيح؟ إذن هو دليل امتناني بالنسبة إلى المديون، بالنسبة إلى المدين. زين. فإذا قلنا بأنه نعم، ولكن مع ذلك يجب حفظ هذه العين المعزولة، يخالف الامتنان.
نعم.
وتكليفه بحفظ المعزول أضر عليه من حفظ أصل المال في الذمة.
نعم.
ليش؟ لأن المحافظة عما هو كلي في الذمة أسهل من ماذا؟ من محافظة العين الخارجية، لأن
نعم.
هذا يحتاج إلى حارس ويحتاج إلى
نعم.
زين، فإذا هذا الحفظ خلاف الامتناع. وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق في وجوب الحفظ وعدم وجوبه، بينما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه، يعني بعد عزله، نعم يعني بعد عزله، ولم يأتي به، أي لم يأتي بالمعزول، لكن أعلم بالحال، أعلم الدائن بالحال بأنه حل دينك، وهذا الدين موجود عندي، المبلغ موجود عندي، فقط مجرد إخبار، عزل وإخبار. زين، هنا تخلية موجودة. وبينما إذا أتاه وطرحه عنده، عند من؟ عند الدائن. ففي هذه الحالة تخلية وإقباض موجود، مو قبض، إقباض من قبل المديون تحقق، فيلغى وجوب الحفظ في الثاني دون الأول. ولعل وجهه الشيخ الأنصاري يقول أن المبرئ للعهدة، العهدة عن الدين، التخلية والإقباض المتحقق في الثاني دون الأول. في الأول إنما تحقق ماذا؟ تحققت التخلية، والتخلية لا تبرئ الذمة، وسيجيء في مسألة قبض المبيع ما يؤيده. وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم، يعني إذا حاكم شرع ما موجود وحل الدين ولم يقبض، يخلى بينه وبين ذي الحاق وتبرأ ذمته وإن تلف.
نعم،
نعم. بس التخلية يقول حتى إذا الحاكم أيضا موجود، نعم تخلية وإقباض، ولكن من الذي يقوم بالإقباض؟ الحاكم. فإذا يجب علينا أن نفرق بين التخلية لوحدها فيما إذا يكون، إذا كان الدائن ممتنعا ولم يكن هناك حاكم فالتخلية كافية، وأما لو كان الحاكم موجوداً، الحاكم هو الذي يقوم بدور القابض،
نعم.
فيتحقق الإقبار إضافة إلى التخلية.
نعم.
زين. فعلى كلا الفرضين إذا تلفت لم يكن ضامنا.
نعم.
يعني لم يجب عليه الحفظ.
نعم.
وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلى بينه، أي بين المعزول وبين ذي الحق، وتبرأ ذمته وإن تلف.
نعم.
هاي التخلية فقط. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض.
نعم.
الحاكم أيضا يأتي بهذا المال الذي قبضه ويخلي بينه وبين صاحب الحق.
نعم.
فإذا لم يأخذه. وصلى الله عليه وسلم.